يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما لخص عنه من تفسيره، قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين، وبقية الجماعة يعني أخرجوه بنحوه. وروى أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وهو في المسند من زيادات عبد الله. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة وإيانا والمسلمين. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاء لا فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. هذا في المسند وفي الزوائد، وقال المعلق: إسناده صحيح. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في سياقها متخللة بين أحكام الصيام، وهذا كما قال الحافظ ابن كثير فيه إرشاد إلى الدعاء عند إكمال الصوم وإكمال العدة، وفيه إرشاد إلى أن شهر الصوم موسم عبادة وموسم دعاء وموسم قربة إلى الله تعالى، والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة أساسها دعاء وطلب، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، وكل من دعاء العبادة ودعاء المسألة متضمن للآخر، فدعاء المسألة لا بد أن يكون على وجه العبادة، وكذلك دعاء العبادة صاحبه يرغب ويرهب ويرجو رحمة ربه، فالعبادة هي أساس الدعاء والدعاء هو العبادة. وهذه الأحاديث الشريفة التي أوردها الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية فيها بيان وفيها إيضاح لمسألة الدعاء، وهذا هو منهجه رحمه الله في التفسير، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبالمأثور عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا هو المنهج الأتم في تفسير كتاب الله تعالى وبيان مراده سبحانه وتعالى بكتابه بكلامه، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانه. ولعلنا نستمع إلى أخينا في إعادة ما سمعنا: جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا
الشرف في الشيء المرتفع، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير.
قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم،
يعني ارفقوا ارفقوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم. نعم.
فإنكم لا تدعون أصما ولا إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا.
نعم. وهذا ينزه الرب عنه، هذا من التنزيه، من صفات التنزيه. ليس سبحانه وتعالى أصم، بل وسع سمعه جميع الأصوات، يسمع النجوى سبحانه وتعالى، يسمع الجهر والنجوى، يسمع جميع الأصوات، يعلم السر وأخفى. لا تدعون أصم ولا غائب، بل هو سبحانه وتعالى حاضر معكم قريب. نعم.
إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون،
وهذا من الصفات الثبوتية. إنما تدعون سميعا بصيرا، سميع سبحانه وتعالى بصير. وإن كان قد وصف بعض خلقه بأنه سميع بصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، فهو سبحانه وتعالى سميع بسمع، بصير ببصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟
نعم. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو عال في قربه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. وهذا هو الوصف الذي يختص به سبحانه وتعالى، قربه لا ينافي علوه، وعلوه لا ينافي قربه، وهو قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو كما وصف: أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم. يا عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. نعم.
ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه.
نعم. قال: هو في المسند، وذكره الهيثم في الزوائد، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، فنسي أن أنسبه للمسند. ورواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. لا حول ولا ألا يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين. نعم. وبقية الجماعة يعني رواة السنن، رواة السنن بنحو هذا اللفظ. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
نعم. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا وجده، وإن ظن غير ذلك وجده. وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله لموسى وهارون عليهم السلام،
هذا تفسير للمعية وتفسير للقرب بالقرآن الكريم، وهي معية حقيقية، معية حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تقتضي الحلول، يعني ينزه الله عز وجل عن الحلول وأن يتحد بخلقه، بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة من مقتضياتها القهر والإحاطة، والمعية الخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد. فهنا معية خاصة مع الداعين ومع المتقين ومع المحسنين ومع الرسل، مع المطيعين، مع من تولاه الله عز وجل واستجاب له وآمن به: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله معه معية خاصة من مقتضاها النصر والتأييد واستجابة الدعاء، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وقوله تعالى لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين.
إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وهذا أيضا من الصفات الكريمة التي تليق بجلال الله تعالى. إن الله تعالى ليستحيي، هنا من الصفات الكريمة المثبتة، إن الله، والله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، هذا من الصفات المنفية، الصفات المنفية عن الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والله لا يستحيي من الحق. فهو يستحيي سبحانه وتعالى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، ولا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر.
وذلك أن الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها، فإذا دعاه يعطيه بها دعوة، إذا دعاه دعوة يعطيه بها إحدى ثلاث خصال: الأرفق له والألطف به، إما أن يعجل له دعوته إذا كان هذا ألطف بعبده، وإما أن يدخرها له في الآخرة، لأنه ربما يعجل له دعوته فتكون يعني ليست من مصلحته، ويدخرها له في الآخرة لأن هذا أنفع له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وهذا أيضا يعني بحسب ما يلطف الله به بعبده، قد يكون إجابة الدعوة أقل نفعا من صرف السوء أو من صرف مثلها من السوء. فالله سبحانه وتعالى يعطيه إحدى ثلاث خصال هي الأنفع. ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال الأنفع له. إما والله لطيف بعبده، ألطف بعبده من الوالدة بولدها، وهو عليم بما يصلح عبده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلا يخيب السائل، العبد الذي يسأل الله خيرا لا يخيب، لا يخيبه الله، إما أن يعجل له دعوته يعطيه الأنفع له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وهو الأنفع له. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه. نعم. في الصحيحين.
لأن الإنسان عجول، الداعي عجول، وتكون عجلته في غير مصلحته، والله سبحانه وتعالى لا يستعجل لعجلة عبده، لأن الله حكيم عليم. فعلى العبد أن يلح وأن يلظ بدعائه الله عز وجل ولا يستعجل، يدعو الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره إلى الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويرى مكانه، يسمع دعوته، وإنما قد يكون من الحكمة ألا يعجل، ألا يعجل، ألا تعجل له دعوته. وليس أجلى للحكمة من كون العبد يطرح بين يدي الله ويفوض أمره إليه ويرضى بما يختار الله له، يدعو الله ويفعل السبب، والدعاء أعظم الأسباب التي ينال بها المطلوب، هو يفعل السبب ولا يستحسر ولا يعجل، بل هو يدعو الله عز وجل ويقول في نفسه: يكفيني خيرا أن الله وفقني لأن أدعوه. إذا وصل إلى هذه الحال يفيض الله عليه من لذة العبادة، يفيض الله عز وجل عليه من لذة العبادة بالدعاء ما يعتبر من أعظم النعم التي يسعد بها في دنياه وفي أخراه، مع ما ادخره الله له سبحانه وتعالى من مرجوه الذي احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، لأنه حتى وهو يؤجل يكتب له أجر، فكتابة الأجر هي استجابة دعائه. إلى أن يستكمل مراده، ودائما لا يعجل إلا من كان ضعيف الإيمان بالآخرة، ضعيف الإيمان بلقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك:
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي. ما يدريك. أي نعم، بل ادعو وأنت موقن بالإجابة. عمر يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفق للدعاء فقد وفق للإجابة، إذا وفق للدعاء المأثور فقد وفق للإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني ما فيه مهلة، على طول ادعوني جواب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو يدعو الله عز وجل وهو يطلب. إذا لم يعجل له مقصوده مطلوبه فهو بخير، لأنه في عبادة. العبادة هي أن تدعو الله عز وجل محبا بكمال الحب له والقصد له والإخلاص له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه يوم الجزاء والحساب. نعم، أكمل شوي. نعم، عندك شيء؟
عندنا في مصر.
نعم، إيه كيف؟ أكمل. ما أي ما لم يدعو بإثم. إذا دعا عند مثلا القبر، القبر ليس محل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، فإذا دعا عند القبر فقد اتخذه مسجدا، ويكون مخالفا ويكون آثما بهذا. وإن كان يدعو الله عز وجل فالدعاء عند القبور من باب اتخاذها مساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، كما نهى أن تجعل البيوت قبورا لا يصلى فيها ولا يدعى فيها. فالدعاء ما يكون عند القبور، دعاء عند القبور بدعة، والبدعة مردودة. ويشترط أن يكون الدعاء مستجاب أن يكون خاليا من الإثم، خاليا من البدعة، خاليا من الشرك، خاليا من القطيعة. لابد من مراعاة آداب الدعاء. نحن الآن في صدد بيان فضل الدعاء الخالص، الدعاء المشروع، الدعاء الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
لأنه وهم الحقيقة. هو متى وفق للدعاء الصالح فقد استجيب له. نعم، فقد استجيب. ليس شرطا أن تنال مرادك في هذه الدنيا، ولكن المهم أن تكون في عبادة صالحة يقبلها الله منك ويثيبك عليها يوم القيامة وينجيك بها من المكروه يوم القيامة. هذا مقتضى الإيمان بالغيب. إذا لم يكن عندك إيمان بالغيب فلا قيمة لحياتك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. لا بد من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو تصديق الخبر المغيب عنك، تأتمن المخبر عليه، والمخبر هو الله في كتابه سبحانه وتعالى الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، بلغه بقوله وبسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والعملية. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي.
ما يدري، يحكم بأنه لم يستجب له وهو لا يدري، المسكين لا يدري أنه يستجاب له وأنه يتدرج في الخير عند الله عز وجل، ما دام يدعو الله سبحانه وتعالى فهو في قربة عند الله. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة.
أوعية لليقين، وبعضها أوعى من بعض، أعظم يقينا من بعض، ولهذا قال: فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة. لا تسأل الله وأنت غافل، ربما يسأل الله سبحانه وتعالى وهو سارح في أمور أخرى، هذا يعني غافل ولاهي. نعم. وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. نعم. ومن يدعو الله أفضل ممن لا يدعو الله. نعم.
فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل.
نعم.
وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر.
رحمك الله.
كما رواه الإمام.
وفيه إشارة إلى أن رمضان موسم دعاء. نعم.
كما رواه الإمام أبو داود والطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن
يعني
ماجة
يجمعهم ويدعو. نعم. نعم.
وروى ابن ماجة عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
أن تغفر لي. نعم. هذه يعني غنيمة عظيمة، من وفق للاستغفار فقد وفق للخير كله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا مطلب عظيم. وسيد الاستغفار كما ورد في الصحيحين: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كل ابن عدد وخير الخطائين التوابون. يعني أعظم فائدة وأعظم غنيمة يحصل عليها العبد أن يغفر له. نسأل الله أن يغفر لنا برحمته الواسعة. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
لأنصرنك، يعني عود الضمير على المظلوم، ولو بعد حين. مظلوم حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. نعم، الله حرم ظلمه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ولكم، أن يوفقنا وإياكم لدعائه الدعاء الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.